بسم الله الرحمن الرحيم. دروس في خارج الأصول، بحث في الأصول العملية، تدريس سماحة الأستاذ السيد كمال الحيدري، ألقيت في سنة 1426 هجرية، يقدمها قسم الصوت في مكتب الإعلام الإسلامي للحوزة العلمية في مدينة قم المقدسة.
أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. كان الكلام في المنبهات التي ذكرت لإثبات قاعدة قبح العقاب بلا بيان. انتهينا من المنبه الأول والثاني والثالث. قلنا بأن المنبه الأول يدعي أن هذه القاعدة بديهية كما في كلمات المحقق العراقي، والمنبه الثاني والثالث في حقيقة الأمر كان يرجع إلى شيء واحد، وإن كان أحدهما عميق كما في كلمات المحقق النائيني، والآخر ليس كذلك كما قرأناه من عبارات الشيخ الأنصاري. بقي عندنا منبهان آخران، وهما ما ذكرهما المحقق الإصفهاني في حواشيه على الكفاية. المحقق الإصفهاني ذكر في حواشيه على الكفاية، يعني في نهاية الدراية، الجزء الرابع، هذه الطبعة التي هي مؤسسة آل البيت لإحياء التراث، الجزء الرابع صفحة 84، بيّن بهذا البيان، قال: أن كل الأحكام العقلية مرجعها حقيقة إلى قاعدتي العدل حسن والظلم قبيح. يعتقد الأصفهاني أن كل مدركات العقل العملي إنما هي ترجع إلى هذين الأساسين، العدل حسن عليكم السلام والظلم قبيح. وكما أشرنا إليه في محله من مباحث القاطع أنه توجد هناك اتجاهات متعددة فيما يتعلق بهذين الأصلين وهذين المدركين العمليين، وهما العدل حسن والظلم قبيح، حيث أنه نسب إلى مشهور الحكماء أن هاتين القاعدتين العقليتين إنما هي من القضايا المشهورة. وقرأتم في محله في المنطق أن القضايا المشهورة هي التي تطابق عليها العقلاء، ومرجعها في الحقيقة أو مرجع هذه القضايا حقيقة إلى المصالح والمفاسد التي ترتبط بتنظيم حياة الإنسان الاجتماعية. وهذا المبنى هو الذي اختاره أيضا المحقق الإصفهاني هناك. في قبال هذا الاتجاه قلنا يوجد اتجاه آخر، وهو الذي يعتقد أن هاتين القضيتين وهما العدل حسن والظلم قبيح قضايا واقعية يدركهما العاقل على حد واقعية اجتماع النقيضين ممتنع، ولكن تلك مرتبطة بالعقل النظري وهذه مرتبطة بالعقل العملي. وهناك بينا الفارق الأساسي بين هاتين المسألتين، وقلنا بأنه وقع فيهما الخلط من جهة الخلط بين الحسن والقبح وبين المصلحة والمفسدة، حيث أن الحسن والقبح باب، والحس والقبح والمصلحة والمفسدة باب آخر. قد يكون الشيء فيه المصلحة ولكنه قبيح، وقد يكون الشيء فيه المفسدة ولكنه حسن لا محظور في ذلك. المثال الذي يتذكره الإخوة في أواخر الجزء الأول من الحلقة الثالثة، السيد الشهيد قال: قتل إنسان واحد لأن يستفاد من أعضاء بدنه أو من دمه لإحياء عشرة بشر، عشرة أفراد من البشر، هذا في نفسه فيه المصلحة لا إشكال. لو كنا نحن وحساب المصالح والمفاسد هذا فيه المصلحة، ولكنه حسن أو قبيح لا إشكال ولا شبه أنه عمل قبيح في نفسه. وبينا بأن الذي يعتقد أنهما من باب التطابق العقلاء هذا مرجعه إلى المصلحة والمفسدة، والذي يعتقد أنهما قضايا واقعية هذا من باب الحسن والقبح. على أي الأحوال، هذه مسألة موكول الحديث عنها إلى هناك، وإن كان هنا المحقق الأصفهاني يشير ويبني على ذلك الأساس الذي بناه هناك. يقول في توضيح المقام: إن هذا الحكم العقلي حكم عقلي عملي بملاك التحسين والتقبيح العقليين. التفتوا جيدا، وقد بينا في مباحث القطع والظن مرارا أن مثله مأخوذ من الأحكام العقلائية التي حقيقتها ما تطابقت عليه آراء العقلاء حفظا للنظام وإبقاء للنوع، وهي المسمات بالقضايا المشهورة المعدودة في الصناعات الخمس من علم الميزان. هذا الذي بينا هناك أن فيه خلطا بين باب المصالح والمفاسد وبين باب التحسين والتقبيح، فإن الحسن والقبح له باب والمصلحة والمفسدة لها باب آخر. ما هو البيان الذي قاله بعد أن أسس ذلك؟ قال في المقام أن هذه القاعدة مرجعها إلى تلك القاعدة، يعني قبح العقاب بلا بيان مرجعه إلى تلك القاعدة، وهي قاعدة العدل حسن والظلم ماذا؟ قبيحون. ومن الواضح أن حكم العاقل بقبح العقاب بلا بيان ليس حكما عقليا عمليا منفردا عن سائر الأحكام العقلية العملية، ليس حكم جديد. إذن ما هو مرجعه؟ بل هو من أفراد حكم العقل بقبح الظلم عند العقلاء، نظرا إلى أن مخالفة ما قامت عليه الحجة خروج عن زي الرقية. إذا قامت الحجة عند العبد من قبل المولى وخالف فهذا خروج ماذا؟ عن زي العبودية والرقية. وما لم تقم الحجة وأراد أن يعاقب المولى عبده فهو ماذا؟ فهو ظلم وقبيح. إذن نحن ندور مدار أنه قامت الحجة فالمعاقبة حسنة، لم تقم الحجة فالمعاقبة ماذا؟ قبيحة. كما أن مخالفة ما لم تقم عليه الحجة ليست من أفراد الظلم، إذ ليس من زي العبودية ألا يخالف العبد مولاه في الواقع وفي نفس الأمر. جيد، إذن خلاصة هذا الذي جاء أيضا في الحلقة الثالثة بعنوان الجزء الثاني طبعا هناك، السيد الشهيد رحمة الله تعالى عليه عبر عنه بعنوان ما ذكره المحقق الإصفهاني هناك في الجزء الثاني أو هذا الجزء المعروف طبعا اللي هي المؤتمر العالمي صفحة 334. جيد، خب هذا البيان تام أو ليس بتام؟ إذا يتذكر الإخوة من باب التذكر هذه بعض الأبحاث أو جملة من هذه الأبحاث من باب ربط الأبحاث، وإلا تقدم الكلام عنها مفصلا فيما سبق. إذا يتذكر الإخوة نحن في مباحث القاطع قلنا بأنه هاتين القضيتين وهما الحسن العدل حسن والظلم قبيح، البحث الأول فيه أنهما هل هما من القضايا الواقعية أو من القضايا ماذا المشهورة، هذا بحث وأشرنا إليه. البحث الثاني أن هاتين القضيتين واقعا هما قضيتان أو أنهما تجميع لقضايا أخرى، وبينا هناك أن هذه القضية فيها خطأ منطقي. ما معنى الظلم قبيح؟ ما معنى القبح؟ قلنا لا ينبغي فعله. ما معنى الظلم؟ قلنا معنى الظلم يعني سلب ذي الحق ماذا؟ حقه. خو سلب ذي الحق حقه ينبغي أو لا ينبغي؟ لا ينبغي. إذن ترجع هذه القضية في الواقع إلى ماذا؟ إلى أن الذي لا ينبغي فعله ماذا؟ لا ينبغي فعله، وهذا هو الذي سمي في علم المنطق بالقضية بشرط المحمول. الذي لا ينبغي فعله لا ينبغي ماذا؟ لا ينبغي فعله. إذن ما هو حقيقة الأمر؟ حقيقة الأمر أن العقل بدل أن يقول أن الخيانة قبيحة، أن ضرب اليتيم بلا دليل قبيح، أن هذه، بدل أن يعدد هذه الأفراد ماذا؟ ينتزع منها عنوان عام يقول ماذا؟ الظلم ماذا؟ الظلم قبيح. هذا من قبيل ما يتذكر الإخوة في باب قاعدة لا ضرر ولا ضرار. قلنا أنه لا توجد عندنا قاعدة اسمها لا ضرر ولا ضرار على بعض المباني، وإنما الشارع بدل أن يقول أن الوضوء إذا لزم منه الضرار فلا وضوء، الصوم إذا لزم منه الضرار فلا صوم، كذا إذا لزم منه الضرار فلا فلا فلا، بدل أن يقول هذه يجمعها في عبارة ماذا؟ في عبارة واحدة، فهو جمع للعبارة، لا أنه يوجد حكم عقلي اسمه الظلم قبيح في قبال الخيانة ماذا؟ قبيحة، لا يوجد مثل هذا الأمر. وهذا المعنى أشار إليه السيد الشهيد في تقرات السيد الهاشمي الجزء الرابع صفحة 41، قال هناك: فإنهم أرجعوها إلى قضية قبح الظلم وحسن العدل، ولكن هذه القضية رغم صحة مضمونها فيها خطأ منطقي، إلى أن يقول: فلا يمكن أن تكون هذه القضية إلا تجميعا للقضايا الأولية التي يدركها العقل حسنها وقبحها وإشارة إليها، وإلا في الصحيح أن يقال الخيانة قبيحة والكذب قبيح وهتك المولى قبيح كما بينا في مباحث التجري وغير ذلك. هذا أولا. وثانيا، هذه القضية مرارا ذكرناها، الآن نؤكدها مرة ثالثة ورابعة، وهو أن حق الطاعة ليس له مقامان: مقام الثبوت ومقام ماذا؟ ومقام الإثبات. إذا يتذكر الإخوة في الأحكام الواقعية قلنا بأن لها مقام ماذا؟ مقام ثبوت ومقام إثبات. يعني قد يكون الشيء ثابتا في الواقع، ولكن إذا وصل إلي فيتنجز، وإذا لم يصل إلي فلا يتنجز. هذه هي الأحكام الواقعية. الأحكام الواقعية إنما تتنجز على المكلف إذا ماذا؟ إذا وصلت إليه، أما إذا لم تصل فلا تنجز لها. هل أن ما يدركه العقل من حق الطاعة للمولى حاله حال الأحكام الواقعية؟ إذا وصلت تتنجز، وإذا لم تصل لا تتنجز. قلنا فيما سبق أن المشهور مشوا على هذا الممشى، على هذا السير، على هذا الطريق. قالوا عندما جاءوا في البحث الكلامي قالوا أن حق الطاعة للمولى مطلق لو مقيد؟ قالوا مطلق. ولكن عندما جاءوا إلى البحث الأصولي قالوا ذلك الحق إذا وصل إلى المكلف فقد تنجز، وإذا لم يصل إلى المكلف فلا تنجز ماذا؟ فلا تنجز له. ومن هنا تجدون أنهم في في البحث الأصولي جعلوا التنجيز لحدود ماذا؟ لدائرة القطع، ولا تتوسعوا عن ذلك. وهذا معناه الفصل باب بين بابي حق الطاعة للمولى وباب ماذا؟ وباب التنجيز. وهذا المعنى بشكل واضح يوجد في كلمات المحقق الأصفهاني. الآن أقرأ لكم العبارة، التفتوا جيدا. يقول: إذ ليس، هذه عبارته في صفحة 84، إذ ليس من زي العبودية والرقية ألا يخالف العبد مولاه في الواقع ونفس الأمر. إذن فرض أن حق الطاعة ماذا؟ له واقع ونفس أمر، فإن وصل يتنجز، وإن لم يصل ماذا؟ لا يتنجز. فليس مخالفة ما لم تقم عليه الحجة خروجا عن زي الرقية حتى يكون ظلما، وحينئذ فالعقوبة عليه ظلم من المولى على عبده، يعني إذا عاقبه على أمر لم تقم عنده ماذا؟ الحجة. إذ الذم على ما لا يذم عليه والعقوبة على ما لا يوجب العقوبة عدوان محض. ممن؟ من قبل من ليس له الحق على ماذا؟ على من لم يقم بذلك الحق. وإيذاء بحت فلا موجب عقلائي فهو ظلم، والظلم بنوعه يؤدي إلى فساد النوع واختلال النظام، وهو قبيح من كل أحد بالإضافة إلى كل أحد ولو من المولى إلى ماذا؟ إلى عبده. هسه أنتم تشوفون بأنه كيف أنه بعد أن أرجع، التفتوا جيدا، بعد أن أرجع المحقق الإصفهاني قاعدة قبح العقاب بلا بيان إلى قاعدة العدل حسن والظلم قبيح أولا، خلوا ذهنكم يمي، وأرجع قاعدة حسن العدل وقبح الظن وقبح الظلم إلى القواعد ماذا؟ العقلائية ثانيا، أنه بالدقة هذا الوجه رجع إلى ماذا؟ إلى ما تطابق عليه العقلاء والعلاقات التي تحكم الموالي والعبيد في الأعراف ماذا؟ في الأعراف العقلائي. واضح صار هذا؟ إذن على هذا الأساس يرد عليه إشكال آخر، وهو الإشكال الذي تقدم على المنبه الثاني، وهو خلط بين الموالي والعبيد في المجتمعات العقلائية وبين المولى الحقيقي وعبيده. افترضوا بأن العقلاء هذه قواعدهم، أنت أرجعت هذه القاعدة إلى قاعدة ماذا؟ إلى قاعدة عقلائية. ولكن نحن ذكرنا مفصلا في الأبحاث السابقة أننا لابد أن نميز تمييزا جيدا بين المولى العقلائي وبين المولى ماذا؟ الحقيقي، لأن درجات المولوية ليست متواطية وإنما هي مشككة. هذا إشكال. إشكال آخر، طبعا يوجد نقض بالإضافة إلى ما ذكرنا، وهو أنه هذا الإشكال طبعا فيما يتعلق بالتمييز بين باب حق الطاعة وباب المنجزية، هذا ذكرنا فيما سبق بأنه هذان ليس بابين بل هما ماذا؟ باب واحد، بمعنى أن حق الطاعة الطاعه ليس له مقام ثبوت ومقام اثبات، مقام وصول ومقام ماذا؟ ومقام واقع. والشاهد على ما نقول، التفتوا جيدا، هذا الذي يلتزم به الاعلام هناك، ولكن عندما ياتون هنا ينسون ما ذكروه هناك. اذا يتذكر الاخوه في باب التجري، اتفقت كلمتهم على أن المتجري على مستوى العقل عمله قبيح لو عمله حسن، ها؟ إلا على بعض المباني كالشيخ الأنصاري وغيره، اتفقت كلمتهم على أنه ماذا؟ قبيح، مع أنه يوجد حكم واقعي مخالف أو لم يوجد؟ لا يوجد، مو فقط لا يوجد احتمال الحكم الواقعي، أصل قطعا لا يوجد ماذا؟ حكم واقع. إذن لماذا يقبح؟ هذا خير شاهد على أن حق الطاعة يدور مدار الواقع لو يدور مدار ما أنت تراه أنه حق عليك، ها؟ ما أنت تراه أنه حق عليك. وإلا لو كان حق الطاعة يدور مدار وجود الواقع وعدم وجود الواقع، هنا يوجد واقع أو لا يوجد واقع؟ لا يوجد واقع. مع ذلك نجد أنهم اتفقت كلمتهم على أنه ماذا؟ أنه قبيح. وهذا خير شاهد على أن حق الطاعة يدور مدار ماذا؟ يدور مدار ما أنت تراه أنه حق أو ليس بحق، يعني ما يدركه العقل أنه يوجد الحق أو لا يوجد الحق. إذن إلى هنا هذه مجموعة. يبقى إشكال أخير اللي أنا أتصور بأنه لعله بعد التنازل عن كل الإشكالات السابقة يبقى هذا الإشكال، وهو أنه عبارته هذه المحقق الأصفهاني رحمة الله تعالى، وهو الإشكال الذي ذكره أيضا في الحلقة الثالثة، هاي الذي أشرت إليها لم تذكر في الحلقة الثالثة، طبعا موجودة في مطاوي الأبحاث، ولكنه في هذا الموضع الإشكال الذي ذكر هنا. يقول: أنت قلت إذا قامت الحجة وخالف فالعقاب حسن، إذا لم تقم الحجة وخالف فالعقاب ماذا؟ قبيح. هذا هو مدعى. نسأل منك، ما هي الحجة؟ الحجة هي الوصول القطعي أو يكفي فيه الوصول الاحتمالي؟ رجعنا مرة أخرى إلى أن نسأل العقل، نقول أن المولى له الطاعة، حق الطاعة على عبيده في خصوص ما يصل إليهم من الأحكام وصولا علميا، أو يكفي أن يصل إليه وصولا ماذا؟ وصولا احتماليا وشكيا. فإن كان حق الطاعة للمولى درجته واسعة، فمن الواضح أنه هنا يوجد وصول احتمالي أو لا يوجد. نعم نعم، لأنه نحن قلنا مرارا في فرض القطع بالعدم لا يوجد ماذا؟ لا يوجد تكليف، وإنما الكلام أين؟ في فرض الشك. فالوصول الاحتمالي إن كانت دائرة حق الطاعة واسعة تشمل حتى الوصول الاحتمالي، فهذا مما قامت عليه ماذا؟ مما قامت عليه الحجة، فإذا خالف يستحق العقوبة. وإن لم تكن درجة حق الطاعة واسعة تشمل حتى الوصول الاحتمالي، نعم المعاقبة هنا تكون ماذا؟ تكون ظلما ويكون قبيحا. لذا عبارة السيد الشهيد رحمة الله تعالى عليه يقول: وفلا بد أن يتجه البحث إلى أن حق الطاعة للمولى هل يشمل التكاليف الواصلة بالوصول الاحتمالي، أو يختص بما إذا كان واصلا بالوصول القطعي، بعد الفراغ عن عدم شموله بمجرد ثبوته واقعا ولو لم يصل بوجهين. لا إشكال، قلنا القطع بالعدم لا يوجد فيه أي تكليفين. فهذا الوجه أو المنبه الذي ذكره المحقق الإصفهاني رحمة الله تعالى عليه على ما فيه من الأبحاث المتعددة فيما يتعلق بقواعد التحسين والتقبيح، وما يتعلق بالقواعد العقلائية، وما يتعلق بالتمييز بين باب حق الطاعة وباب التنجيز، فإنه أيضا لا ينفع في المقام شيئا لإثبات قاعدة قبح العقاب بلا بيان. المنبه الأخير الذي ذكر في المقام، وهو أيضا الذي ذكره المحقق الأصفهاني رحمة الله تعالى عليه في الجزء الرابع أيضا من نهاية الدراية صفحة 83، هناك قال: نحن لابد أن نميز جيدا بين الحكم الحقيقي وبين الحكم الإنشائي. ما هو الحكم الحقيقي؟ قال: الحكم الحقيقي هو الذي فيه قابلية البعث وقابلية الانزجار، يعني هو الذي يستطيع أن يحرك العبد نحو الفعل أو عدم ماذا؟ أو عدم الفعل. هذا هو الحكم الحقيقي. ومن الواضح أنه متى يستطيع الحكم أن تكون فيه قابلية البعث والزجر؟ متى يكون ذلك؟ مع الوصول، وإلا مع عدم الوصول فإنه يوجد في الحكم هذه القابلية أو لا يوجد؟ لا يوجد، لا معنى لأن يكون فيه ذلك. هذا هو الحكم ماذا؟ هذا هو الحكم الحقيقي. أما الحكم الإنشائي فهو الحكم الذي، يقول اتضح مما سبق، فهو الحكم الذي لا توجد فيه قابلية البعث والزجر. إذا اتضح ذلك تعالوا معنا إلى عبارته، يقول نحن في صفحة 83: نحن ذكرنا وإن ذكرنا مرارا أن مدار الإطاعة والعصيان على الحكم الحقيقي. والحكم الحقيقي ما هو؟ وأن الحكم الحقيقي متقوم بنحو من أنحاء الوصول، ومع عدم الوصول يوجد عندنا حكم حقيقي أو لا يوجد؟ لا يوجد، لعدم معقولية تأثير الإنشاء الواقعي في انقداح الداعي ماذا؟ للمكلف. وحينئذ إذا اتضحت هذه الحقيقة، إذن في فرض الوصول يعني تحقق البيان يحسن العقاب، وفي فرض عدم الوصول وهو عدم البيان يقبح ماذا؟ يقبح العقاب. بعد أن قبلنا أن الحكم الحقيقي هو الذي يكون متقوما بالوصول، وأن الباعثية والداعي للبعث والزجر إنما يتحقق بالوصول، إذن نقول في فرض الوصول إذن ماذا؟ إذا خالف العبد هذا الحكم يستحق العقوبة، يعني حسن العقاب مع البيان. وفي فرض عدم الوصول فإذا خالف يستحق العقوبة أو لا يستحق العقوبة؟ لا يستحق العقوبة، لأن المفروض وصل إليه أو لم يصل. لم يصل، وهذا هو معنى قاعدة قبح العقاب بلا ماذا؟ بلا بيان. لذا يقول: وحينئذ فلا تكليف حقيقي مع عدم الوصول. إذا لم يصل إلي بنحو من أنحاء الوصول فيوجد تكليف أو لا يوجد تكليف؟ التفت جيدا، المحقق الأصفهاني يريد يوصل إلى هاي النتيجة، وهو أنه في فرض عدم الوصول يوجد تكليف، وفي فرض المخالفة لا أستحق العقوبة أو لا يوجد تكليف حتى توجد هناك مخالفة. لا يوجد، من قبيل السالبة بانتفاء ماذا؟ الموضوع. إذا أتذكر الإخوة هذا الكلام قلناه في كلمات المرزة، قلنا في قبح العقاب بلا بيان قبل الشريعة
قبل أنه إذا شككنا أنه صدر أو لا، أساساً هناك لا معنى للعقوبة حتى نقول قبح العقاب بلا بيان، وإذا قلنا فهو من باب السالب بانتفاء الموضوع. لذا هاي عبارته: وحينئذ فلا تكليف حقيقي مع عدم الوصول. لماذا؟ فلا مخالفة للتكليف الحقيقي، فلا عقاب، فلا عقاب لا من باب السالب بانتفاء المحمول، بل من باب السالب بانتفاء ماذا؟ بانتفاء الموضوع، لأنه لا تكليف، لأن حقيقة التكليف إنما تتقوم ماذا؟ بالوصول، ومع عدم الوصول فلا تكليف. ما أدري واضح هذا البيان؟ أتصور هذا البيان فيه إشكالان أساسيان، خلوا ذهنكم يمي. الإشكال الأول وهو إشكال بنائي، وهو أنه نسأل من المحقق الإصفهاني رحمة الله تعالى عليه، عندما تقول مع عدم الوصول يقبح، مع الوصول يحسن، حسن العقاب مع البيان وقبح العقاب ماذا؟ بلا بيان. ما هو مقصودك من الوصول؟ أي وصول؟ الوصول القطعي، لو الأعم من الوصول القطعي والاحتمالي. واقعا أي وصول هذا؟ تقول مع الوصول وخالف يستحق العقوبة، مع عدم الوصول مع عدم الوصول لو خالف لا يستحقه. أي وصول هذا؟ هل المراد الوصول القطعي أو الوصول الأعم من القطعي والاحتمالي؟ الجواب هذا مرجعه إلى أن ندرك دائرة ماذا؟ حق الطاعة للمولى. فإن كان حق الطاعة للمولى واسعا يشمل حتى الوصول الاحتمالي، فهنا مع الشك وصل الحكم أو لم يصل الحكم؟ مع الشك نعم وصل الحكم. وإن كان حق الطاعة يختص بالوصول القطعي فمع الشك وصل أو لم يصل. إذن لنعرف أنه وصل أو لم يصل لابد أن نرجع إلى ماذا؟ لابد. فلا يمكن أن نستدل بهذا البيان لإثبات أن حق الطاعة واسعة أو ماذا؟ أو ضيقة. واللطيف واقعا أن هؤلاء الأعلام الذين قالوا هنا هذا الكلام تجدهم في باب الشبهة قبل الفحص قالوا ماذا؟ بأنها منجزة، والشبهة قبل الفحص وصل فيها الحكم وصولا قطعيا أو احتماليا. ها؟ احتمال. فالشبهة قبل الفحص أنا أحتمل أنه يوجد ماذا؟ حكم. ماذا يقول الأعلام؟ تجري قاعدة قبح العقاب بلا بيان أو لا تجري؟ لا تجري، مع أنه وصل الحكم وصولا قطعيا أو وصل وصولا احتماليا، ولكنهم عندما جاءوا هنا قالوا لابد أن يكون الوصول وصولا ماذا؟ ها؟ طبعا لهم بيانهم الخاص، ها، في محله لهم بيانهم، وهو أنه هناك من باب دفع الضرر ماذا؟ دفع الضرر المحتمل، وجوب دفع الضرر المحتمل. الشبهات المقرونة بالعلم الإجمالي، في الشبهة المقرونة في العلم الإجمالي عندما تضع يدك على أي طرف من الأطراف وصل وصولا يقينيا أو لم يصل؟ ها؟ لم يصل، وصل وصولا احتماليا. نعم يوجد علم إجمالي أنه في هذه الأطراف يوجد تكليف، أما في كل طرف طرف الوصول وصول جزمي لو وصول احتمالي. مع أنكم ماذا تقولون هناك؟ تقولون بأنه منجز أو ليس بمنجز. إذن من هنا نستكشف بأن الوصول الاحتمالي أيضا ماذا؟ حجة، وأيضا ماذا؟ منجزون. هذا الإشكال البنائي، الإشكال الحقيقي. وإشكال مبنائي، وهو أنه في كلمات المحقق الإصفهاني وقع خلط بين بابي أو بين المباحث المرتبطة بالمدركات العقلية والمباحث المرتبطة بالمسائل اللفظية. قوله أن الحكم إذا لم يكن فيه داعوية وباعثية هل يصدق عليه حكم أو لا يصدق؟ هذا مرتبط بعالم اللغة، أن اللغة ماذا تقول؟ إذا لم يصل هل يصدق عليه حكم أو لا يصدق؟ إذا لم يكن للشيء باعثية هل يصدق عليه حكم أو لا يصدق؟ ونحن حديثنا في المباحث اللفظية لو في المسائل العقلية، في المسائل العقلية، والمسائل العقلية لا علاقة لها بأن هذا هل يصدق عليه حكم أو لا يصدق. لذا عبارة السيد الشهيد رحمة الله تعالى عليه في هذا المجال يقول أن التكليف الحقيقي إن الدعية كذا فهو كذا، وإن الدعية كذا فهو مجرد اصطلاح ولا يعنى ولا يغني في عن واقع البحث عن واقع الحال. هذا البحث هناك بعد تعرضنا له مفصلا في الحلقة الثالثة، بعد الإخوة يراجعون حتى إحنا لا ندخل في التفاصيل. إذن فتحصل إلى هنا أن ما ذكر من المنبهات في كلمات القوم لإثبات قبح العقاب بلا بيان، وبينا مورد النزاع أيضا، أين الإخوة تذكرون حررنا محل النزاع أين فيما سبق، أن ما ذكر من المنبهات الخمسة هذه غير كافية لإثبات هذه القاعدة. إذن النتيجة ما هي؟ النتيجة هي مسلك حق الطاعة قبل الدخول ماذا؟ في الأدلة الخاصة. لذا عبارة السيد الشهيد رحمة الله تعالى عليه، وهكذا نصل إلى المسلك الثاني وهو مسلك حق الطاعة. ونحن نؤمن في هذا المسلك بأن المولوية الذاتية الثابتة لله سبحانه وتعالى صفحة 336 لا تختص بالتكاليف المقطوعة، بل تشمل التكاليف الواصلة ولو وصولا ماذا؟ احتماليا. طبعا بينا أي احتمال فيما سبق منجز، قلنا ليس مطلق الاحتمال وإنما الشك المركب بالنحو الذي فصلنا الكلام فيه ما سبق. وهذا من مدركات العقل العملي، التفت إلى العبارة، وهي غير مبرهنة. أمر ماذا؟ أمر وجداني من الوجدانيات، وقد قرأنا فيما سبق بأنه الوجدانيات أيضا من البديهيات، لأن الوجدانيات عندما نصل إلى المحسوسات نقسمها نحن إلى قسمين، محسوسات بالحواس الظاهرية اللي هي من البديهيات، ومحسوسات بالحواس ماذا؟ الباطنية التي يصطلح عليها بالوجدانيات. فكما أن أصل حق الطاعة للمنعم والخالق مدرك أولي للعقل العملي غير مبرهن، كذلك حدود هذا الحق سعة وضيقا. واضح صار؟ إذن الآن لو جاء شخص وقال عقلي لا يدرك وجوب الطاعة للخالق، بعد نحن نستطيع أن نثبت له ببرهان أو لا نستطيع؟ كما لو جاء وقال عقلي لا يدرك أن الوجود والعدم لا يجتمع، أنا لا أدرك هذا. كل ما تستطيع أن تقول له ماذا؟ الله يشافيك، ولا شيء آخر ما عندك تقول له، يعني عندك برهان، عندك دليل تستطيع أن تقول لا. أنا أقول لك إما أن تقدم له بعض المنبهات، بعض الأمور، حتى يلتفت إلى أن العقل ماذا؟ إلى أن العقل يدرك. وهذا ما يؤكده هنا السيد الشهيد رحمة الله تعالى عليه من أن أصل حق الطاعة للمولى وللخالق وحدود حق الطاعة للمولى والخالق كلاهما ماذا؟ من الأمور الوجدانية لا من الأمور المبرهنة. نعم يمكن تقديم بعض المنبهات لهذا الاتجاه أو ذاك الاتجاه، وعليه فالقاعدة العملية الأولية هي أصالة الاشتغال بحكم العقل ما لم يثبت، ما لم يثبت الترخيص الجادي في ترك ماذا؟ في ترك التحفظ. ولكن ذكرنا بأن هذا الإدراك العقلي والحكم العقلي العملي منجز أو معلق، ها؟ قلنا بأنه منجز معلق لا منجز. معلق على ماذا؟ على عدم ورود الترخيص، التفتوا جيدا، ولكن مرارا ذكرنا أن السيد الشهيد يقيد الترخيص ماذا؟ بالجاد. حتى ماذا؟ لأنه في بعض الأحيان يمكن أن يرد الترخيص، ولكنه المكلف يرى أنه مشمول أو غير مشمول. غير مشمول، حتى يقول أنه إذا قطع الإنسان بشيء لا يمكن أن يأتي ترخيص على خلافه. على ما تقدم في مباحث القطع فلا بد من الكلام عن هذا الترخيص، وهل أنه ورد ترخيص على خلاف هذا الأصل العقلي أم لم يرد، وهو ما يسمى بالبراءة الشرعية. يعني بعبارة أخرى، بعد نحن يوجد عندنا إن صح التعبير من قبيل العام الفوقاني، من قبيل العام الفوقاني. هذا العام الفوقاني لا يقول لنا قبح العقاب بلا بيان، هذا العام الفوقاني يقول لنا، ولكن هذا عام فوقاني عقلاني، لا عام فوقاني ماذا لفظي، لا لا، عقل يقول في كل مورد ورد الترخيص في مورد الشك في تكليف المولى فماذا؟ نلتزم بالترخيص. لم يرد الترخيص نرجع إلى العام الفوقاني الذي يقول بأصالة الاشتغال العقلي. من هنا إن شاء الله تعالى لابد أن ندخل ماذا؟ ندخل البحث الثاني، لأننا قلنا يقع البحث في البراءة في مقامين، المقام الأول في البراءة العقلية، المقام الثاني في البراءة ماذا؟ في البراءة الشرعية. طبعا هناك بعض النكات المرتبطة بهذه البراءة العقلية وحق الطاعة وما يمكن أن يقال فيها ولو على مستوى الاحتمال، أشرنا إليه في مباحث القاطع، إن شاء الله الإخوة يراجعوه هناك. والحمد لله رب العالمين.